كان الكلام في بعض الفروع التي ادعى المحقق نينيو وتبعه على ذلك سيدنا العظم أن تلك أن الفتاوي الفقهاء في تلك الفروع مبنية على القول بالترتب، والقائل بالترتب له حق أن يحكم، والمهم أن المنكر للترتب أيضا يحكم بنفس ذلك الحكم مع أنه منكر للترتب. مثال أول، فرع أول ذكرنا في الجلسة السابقة، فرع آخر عكس في الجملة في بعض أجزاء الفرع عكس فذلك الفرع. هنا كنا فرضنا أن المكلف مأمور بالمغادرة، مغادرة المكان، مأمور بالسفر أن لا يقيم في هذا المكان لأنه غصبي مثلا، هاي منطقة كلها غصبية لازم يطلع منها إلى المسافة حتى يخرج من الحرم. هنا نفرض بالعكس أنه يجب عليه الاستقرار في البلد، تجب عليه الإقامة في البلد، إما لنذر وشبههم، هذا مثل بقاء في النجف راجح لأن النوم المؤمن فيه عبادة على ما فرض، فتصبح الإقامة في النجف راجحة على الإقامة في غير النجف. فإذا نذر مع البقاء في النجف الأشرف فوجب عليه البقاء لأجله امتثال أمر بن وفاء بالنظر، أو لا والده قال لا يخرج من النجف، من النجف لا يخرج من البلد لأنه يخاف عليه على ابنه فوجب عليه البقاء، أو لسبب آخر من أسباب كثيرة مثل علاجه ونحو ذلك، أو زوجها لا يرضى أن ترضى تخرج من هذه النجف الأشياء مثلا، فيمكن فروض كثيرة لوجوب البقاء في المدينة. فإذا أطاع العبد، أطاع المولى فأقام، فوجب عليه تمام الصلاة، إتمام في الصلاة والصوم. وإن خالف هذا الأمر وخرج فكان عاصيا لهذا الأمر، أمر بالبقاء، وأصبح مسافرا، فعينئذ هذا تجب عليه الصلاة قصرا، وعليه أن يفطر ولا يجب عليه الصوم، ولا يجب عليه الصوم. يقول ها هنا وجوب القصر متفرع على إسيانه، إسيان العبد للأمر بالإقامة. وفعين ومن هنا كان وبينهما ترتب، يعني عليك على الإقامة، وإن لم تقم وسافرت هذا فتجب عليك أن تجب عليك الصلاة قصرا. قال هذا من باب الترتب. نحن في الجلسة السابقة وفي الجلسات السابقة بينا هذا مورد بحث عن الترتب، وهو أن يكون هناك حكمان لكل من الحكمين متعلق متميز عن متعلق حكم الآخر، ولكل من الحكمين أيضاً الموضوع، موضوع لهذا غير موضوع لذاك، موضوع متعلق لهذا الحكم غير متعلق بذلك الحكم. هنا وقع الكلام، هل يمكن أن يثبت الحكمان معاً والمكلف عاجز عن امتثالهما معاً أو لا يمكن؟ قائل بترتب قال يمكن بنحو الترتب، والقائل أو المنكر للترتب قال لا يمكن. وفي المقام ليس أمر بالتمام وأمر بالقصر متوجهنا إلى المكلف في عرض واحد، بل أهدوما متوقع أمر بالتمام وهو متوجه إلى المقيم، فإن أقام في البلد كان مأمورًا بالتمام، وإن سافر كان مأمورًا بالقصر، وليس بل على القصر والتمام والأمر بهما متوجهًا إلى المكلف في ظرف واحد في زمان واحد حتى يقال أنه هذا من بابه الترتب، ليس من باب الترتب، بل إن أقام في البلد وجب عليه على إتمام والصوم، وإن سافر كان عليه القصر وترك الصوم، وليس هذا من باب على ترتب في شيء أصلا. فما صدر من محقق نعيمي جعل هذا من بحث الترتب، وموافقة السيد العظم على ذلك، ثم سكوت السيد بل بحر العلوم في المسامية، كل ذلك غريب في غريب في غريب. وذكره مورد آخر للقول بالترتب، وهو إنما نقل عن الشيخ العظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه في بحث التعادل والترجيم، قال هناك: إن قلنا بحجية الأمارات بنهم السببية، بمعنى قيام الأمارة بوجوب على وجوب شيئين يخلق ملاكا للوجوب ويخلق مصلحة في متعلق الحكم، وتكون تلك المصلحة ملزمة ملزمة له التحصيل، فيكون ذلك الفعل واجبا شرعا واقعا. فعلى هذا لو قامت العمارة على وجوب صلاة الجمعة هذا فيها ظرف الغيبة، وقامت عمارة أخرى على وجوب صلاة الظهر في زمن الغيبة في وقت واحد، فقد توجه أمران إلى المكلف، أمر بالتمام وأمر بالقصر. ومعلوم أن المكلف إن كان عقلا متمكنا من فعل طرف واجبين معا، يصلي صلاة الجمعة ويصلي الظهر أيضا، ولكن عندنا علم وجداني ناسع من أدلة شرعية أنه لا تجب على المكلف أكثر من 5 صلوات في يوم وليلة. فإن قلنا بوجوب ظهر ولا جمعة معين فقد التزمنا بوجوب 6 صلوات. وهذا العلم هذا يدفعنا علم بأنه لا تجب صلاتان معين، نقول تجب إحداهما مع الترك الأخرى. فإن عصى الأمر بالجمعة وجبت صلاة الظهر، وإن ترك ذلك عصيانا وجبت جمعة، فيكون هذا ترتب من الطرفين، يعني وجوب امتثال كل من الواجبين أو كل من التكليفين حين عصيان بالتكليف الآخر، هذا ترتب من الطرفين. فأشكل العلمان ووافقهما سيد بحر العلوم في المصابية، أشكل علمان على شيخ العظم الأنصاري، علمان يعني محقق النعيمي وسيد العظم، أنه أنت تقول بالترتب من الطرفين مع تساوي الفعلين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فلما لا تقول الترتب من جهة واحدة إذا كان أحد الواجبين أهم من الآخر، وأنت آمنت بما أنكرت هذا في بحث الترتب، آمنت بذلك في بحث التعادل والترجيم. هكذا قيل في حق الشيخ، ونقول إن شاء الله هذا إذن خارجنا عن بحث الترتب، والحمد لله بالعالمين.